والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأما موارد اختلال الركن الثاني، حيث قلنا أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي تعتمد على عدة أركان. كان الركن الأول عبارة عن العلم بالجامع، وقد وضحنا موارد اختلال هذا الركن الأول. الآن نأتي إلى موارد اختلال الركن الثاني، وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. يختل هذا الركن فيما إذا حصل لنا علم تفصيلي ببعض الأطراف، إذا حصل لنا علم تفصيلي ببعض الأطراف انحل به العلم الإجمالي. مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد إنائين، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين، يعني بالتالي أن هذا العلم سرى من الجامع إلى الفرد، تعين ضمن فرد معين، يعني عرفنا أن الجامع الذي كنا قد علمنا به هذا الجامع موجود ضمن هذا الفرد، تعين لدينا، يعني علمنا بخصوصيته الفردية، كنا نعلم بالجامع فقط، والآن علمنا تعلق العلم أيضا بخصوصيته الفردية لهذا الفرد المعين. وفي مثل ذلك يقال بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. فلو بقي شك بعد ذلك في الإناء الآخر كان شكا بدويا، يعني تارة نفترض أنه منذ البداية كنا نعلم بنجاسة أحد الإنائين لا أكثر، لا أكثر، لو علمنا بأنه فقط أحدهما نجس والآخر غير نجس، عندئذ إذا علمنا بنجاسة هذا سنعلم بطهارة الآخر، فلا حاجة في الآخر إلى البراءة لأنه يستلزم العلم بطهارة الآخر. أما لو افترضنا أن علمنا الإجمالي في البداية كان بأن بهذا النحو، علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين على أقل تقدير، لا نجاسة أحد الإناءين فقط بل نجاسة أحد الإناءين على أقل تقدير، بحيث احتملنا أن تكون النجاسة أكثر من ذلك، أن تكون النجاسة لكلا الإناءين. إذا كان بهذا النحو فعندما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، فعندما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يظل الفرد الآخر مشكوكا بالشك البدوي، يظل الفرد الآخر مشكوكا بالشك البدوي، فتجري فيها البراءة، تجري فيها البراءة من دون مانع، لأنه بعد علم الإجمالي زال، العلم الإجمالي زال، فلا بأس بجريان البراءة في الطرف المشكوك. هذا هو مورد لاختلال هذا الركن، اختلال الركن الثاني. وقد يختل الركن الثاني بنحو آخر، وهو حالة سراية العلم من الجامع إلى فرد غير معين أيضا، لا إلى فرد معين، لأنه بالنحو الذي شرحناه الآن الذي يؤدي إلى العلم التفصيلي، الذي يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، كانت السراية بأي نحو؟ كانت السراية من الجامع إلى بعض الأطراف المعينة. النحو الشكل الثاني من سراية الجامع إلى الفرد أن يسر الجامع إلى بعض الأطراف غير المعينة لكن في دائرة أضيق، كما إذا كان لدينا علم إجمالي ببعض بنجاسة بعض الأواني ضمن العشرة، عشرة أواني. بعد ذلك حصل لنا علم إجمالي بنجاسة بعض ممن؟ من خمس معينة من تلك العشرة. فسر العلم من الجامع بين العشرة إلى الجامع بين التسعة، عفوا إلى الجامع بين الخمسة. لاحظوا؟ يعني سرى الى فرد غير معين، لفرد ايضا جامعي مو 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 عيني. لاحظتوا؟ فهذا ايضا سراية، ايضا نسميه بالسراية من الجامع الى الفرد، لكن لا الى فرد معين، الى فرد اجمالي، الى فرد اجمالي لكن بعلم اجمالي اصغر. سرى العلم من لو صح التعبير نقول سرى العلم من جامع اكبر الى جامع اصغر. سرى العلم من الجامعة بين العشرة إلى الجامعة بين الخمسة، إلى الجامعة بين الخمسة. هذا نوع من السراية، من سراية العلم من الجامعة إلى الفرد. وبذلك أيضا يختل هذا الركن، لأنه هذا الركن، الركن الثاني كان عبارة عن عدم سراية العلم من الجامعة إلى الفرد، وهنا قد سرى العلم من الجامعة إلى الفرد، فينحل العلم الإجمالي أيضا. يعني العلم الإجمالي الكبير ينحل، العلم الإجمالي الكبير الذي كان ضمن العشرة ينحل بهذا العلم الإجمالي الصغير. هذا يسمى اصطلاحا بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ويشترط في ذلك أمران، هسه يشترط أمران إذا تحبون لأخرى هالمقدار، خلنا نطبق على العبارة. ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس. ففي مثل ذلك، هنا لاحظوا السراية حصلت إلى فرد معين، فحصل علم تفصيلي، ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس. ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. طبعا والشك البدوي فيما إذا بقي شك، أما إذا لم يبقى شك فبعد أفضل، بعد لا حاجة إلى البراءة، بعد الطرف الآخر نعلم طهارتي. وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر من لاختلال نفس هذا الركن، أيضا يدخل في اختلال نفس هذا الركن. وتوضيح ذلك أننا قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين ضمن عشرة. طبعا مثال مائعين هذا من كمثال، وإلا حتى علم إجمالي بمائع واحد هم المثال صحيح. لو علمنا إجمالا بنجاسة إناء واحد ضمن عشرة، بلي ليش يتوفر؟ لو علمنا إجمالا بنجاسة إناء واحد ضمن عشرة، ثم علمنا إجمالا بنجاسة إناء واحد ضمن خمسة من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي. وإنما سيد الشهيد يمثل يختار مثال اثنين ضمن عشرة لأجل التنبيه ولأجل توضيح أحد الشرطين القادمين إن شاء الله، سيظهر ستظهر النكتة في اختيار هذا المثال. وإلا لو كان يمثل بإناء واحد هم كان صحيحا، وإنما اختار المثال بإناءين هذه لنكتة ستأتي إن شاء الله أوضحها. توضيح ذلك أننا قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم نجاسته فيه اثنان، يعني المعلوم بالإجمال اثنان، أطراف العلم الإجمالي عشرة، يعني كل علم إجمالي له أطراف وله معلوم بالإجمال. هنا هذا العلم الإجمالي في هذا المثال أطراف علمنا الإجمالي عشرة، أما المعلوم بالإجمال اثنان. بلي، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف والمعلوم نجاسته فيه اثنان، اثنان منها يعني اثنان من تلك العشرة. وقد نعلم بعد ذلك اجمالا بنجاسة مائعين ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة. قد يحصل لنا علم اجمالي صغير بنجاسة اثنين ضمن خمسة من تلك العشرة. هنا معلومنا بالاجمال هم ايضا ظل اثنين، لكن عدد الاطراف قلت، عدد الاطراف قل، عدد الاطراف كان عشرة اصبح خمسة، لكن المعلوم بالاجمال ظل اثنين. وقد نعلم بعد ذلك اجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة. فينحل العلم الاجمالي، فينحل العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني. العلم الاجمالي الاول الذي كان اطرافه عشرة ينحل باي سبب؟ بسبب العلم الاجمالي الثاني الذي كانت اطرافه خمسة. ويكون الشك في الخمسة الاخرى شكا بدويا، يعني الخمسة الاخرى التي هي خارجة عن العلم الاجمالي الثاني يصبح الشك فيها شكا بدويا، لان العلم بجامع اثنين في عشرة سرى الى خصوصية جديدة وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، سرى بهذا النحو بهذا المقدار سرى الى خصوصية جديدة. ما هي الخصوصية الجديدة؟ وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة. ويسمى العلم الاجمالي المنحل بالعلم الاجمالي الكبير، والعلم الاجمالي المسبب لانحلاله ماذا يسمى؟ يسمى بالعلم الاجمالي الصغير. فيقال انه هنا قد انحل العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير لان اطرافه اقل عددا، ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير. ويتوقف انحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثالث، عفوا بعلم اجمالي ثان، يتوقف على امرين اولا وثانيا. يعني ان الانحلال، انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير مشروط بشرطين. الشرط الاول ان تكون اطراف العلم الاجمالي الصغير من ضمن اطراف العلم الاجمالي الكبير، لا نجيب لنا فد اطراف اخرى بحيث تصير المجموع 15، لا، المفروض اذا كانت اطراف العلم الاجمالي الكبير 10 اواني فاطراف العلم الاجمالي الصغير المفروض تكون 5 من تلك العشرة، لا 5 اخرى غير تلك العشرة بل 5 من تلك العشرة. وإلا لو أن أطراف العلم الإجمالي الصغير كانت خمسة أخرى من غير تلك العشرة فلا علاقة لهذا العلم الإجمالي الثاني بذاك العلم الإجمالي الأول، ذاك العلم الإجمالي الأول ينجز أطرافه وهذا العلم الإجمالي الثاني ينجز أطرافه هو، كل ينجز أطرافه هو ولا علاقة لأحدهما إلى الآخر. فإنما يحصل الانحلال فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي الصغير داخلا ضمن اطراف العلم الاجمالي الكبير. هذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني هو ان يكون عدد المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير لا يكون اكثر من عدد المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير، ان عدد المعلوم بالاجمال في العلم الإجمالي الكبير لا يكون أكثر من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير. وبتعبير آخر قل عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يكون أقل من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. يعني لو اختل هذا الشرط، كيف يختل هذا الشرط؟ بأن يكون عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير اثنان وعدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير واحداً، في شي حالة ما رح ينحل العلم الإجمالي لأن هذا الشرط الثاني ما متوفر. لو افترض ولهذا مثل السيد الشهيد بأن يكون المعلوم بالإجمال اثنان حتى يمكن اختلال هذا الشرط، أما إذا كان المعلوم بالإجمال واحد بعد أقل من واحد وبعد ما عدنا حتى يختل هذا الشرط. إنما مثل السيد الشهيد بهذه النكتة، إنما مثل باثنين من ضمن عشرة حتى يفسح المجال لحالة اختلال هذا الشر، لحالة ما إذا كان ما إذا أصبح المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير واحدا، فعندئذ لا ينحل العلم الإجمالي. فإذا كان إذا علمنا بنجاسة اثنين ضمن عشرة ثم علمنا إجمالا بنجاسة واحد ضمن خمسة من تلك العشرة، عندئذ واحد من الاثنين صار ضمن هالخمسة، لكن الواحد الآخر وين؟ لأنه كنا نعلم إجمالا بنجاسة اثنين ضمن عشرة، الواحد الآخر وين؟ الواحد الآخر لازلنا نشك في أنه في ضمن هالخمسة أو ضمن الخمسة الأخرى. فبالنسبة إلى الواحد الآخر يظل العلم الإجمالي الكبير قائما، العلم الإجمالي الكبير ما رح يزول، لأنه العلم الإجمالي الكبير سيبقى قائما متقوما بالواحد الآخر الذي لازلنا لا نعرفه أين. فلا بد وأن نحتاط في كل العشرة بسبب الواحد الآخر الذي لم نعرفه، بسبب الواحد الآخر الذي لم نعرفه لا بد وأن نحتاط في كل العشرة، في كل العشرة. إذن فلا ينحل العلم الإجمالي الكبير في هذه الحالة، فإنما ينحل العلم الإجمالي الكبير فيما إذا كان المعلوم بالإجمال، عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يقل من عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، فلا بد وأن يكون كما أن عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير اثنان، لا بد وأن يكون عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أيضا اثنان، حتى ينحل ذاك، حتى نعرف أن كلا الاثنين في هذه الخمسة، فالخمسة الأخرى تخرج عن دائرة العلم الإجمالي، الخمسة الأخرى يصير الشك فيها شك بدوي، هذا ينحل. أما إذا كان عدد المعلوم في العلم الإجمالي الصغير واحدا هذا ما ينحل العلم الإجمالي الكبير، هذا هو الشرط الثاني. إذن لأجل أن ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير لابد من توفر هذين الشرطين، أولا أن تكون الشرط الأول راجع إلى الأطراف، والشرط الثاني راجع إلى المعلوم بالإجمال، لتخبطون بين الأطراف وبين المعلوم بالإجمال. في الامتحان بعض الأخوة كان عندهم خلط بين المعلوم بالإجمال وبين أطراف العلم الإجمالي. المعلوم بالإجمال هو الشيء المقدار المعلوم من تلك الأطراف، المقدار المعلوم الذي في هذا المثال هو اثنان، هذا المعلوم بالإجمال، وأطراف العلم الإجمالي هي الأطراف المرددة المشكوكة، عدد هي المشكوك. الشرط الأول يرجع إلى الأطراف، والشرط الثاني يرجع إلى المعلوم بالإجمال. الشرط الأول هو أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير من ضمن نفس أطراف العلم الإجمالي الكبير لا خارجا عنه، هذا الشرط الأول، وهذا الشرط كما عرفتم راجع إلى الأطراف. والشرط الثاني راجع إلى المعلوم بالإجمال لا إلى الأطراف، وهو الشرط الثاني هو أن لا يكون المعلوم عدد المعلومة بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، أو قل أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يكون أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، هذا هو الشرط الثاني. فمتى ما توفر هذان الشرطان انحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير.
لاحظ العبارة،
ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان على أمرين، أولا على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول، لاحظوا هذا الشرط يرجع إلى الأطراف، أن تكون أطراف الثاني أطراف العلم الإجمالي الثاني الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الأول الكبير المنحل كما رأينا في المثال، وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، يعني لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكثير في العلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، فلو زاد لم ينحل. كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع واحد ضمن الخمس ضمن الخمسة، فإنما مثل هناك بمائعين ضمن العشرة حتى يقدر يجيب لنا مثال عن اختلال هذا الشرط، حتى يفترض بأنه المعلوم العلمي الإجمالي الثاني يصير واحد فيكون أقل من المعلوم الإجمالي بالعلم الكبير. أما إذا كان من أول يفترض واحد فأقل من واحد بعد ما عدنا، فإنما اختار اثنين بهذا السبب بهذه النكتة. بلي. وثانيا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني، فلو زاد لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع واحد ضمن الخمسة، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا، فما ينحل العلم الإجمالي حينئذ. ويختل الركن الثالث. وأما الركن شنو الأخوة ذات الصفحة ويناقشوني في هال شو أنتوا كلكم ساكتين ما هي يظهر بلي زين. بس طبعا أنا جاوبتني الأسئلة قبل ما تسألني زين. ويختل الركن الثالث وأما الركن الثالث وهو عبارة عن أن تكون أطراف العلم الإجمالي كلها صالحة لجريان الأصول المؤمنة، هذا كان هو الركن الثالث. فلو أن بعض أطراف العلم الإجمالي لم يكن صالحا لجريان البراءة بسبب من الأسباب فقد اختل هذا الركن ولا يكون العلم الإجمالي منجزا، وذلك في بعض الحالات يمثل السيد الشيخ رضوان الله عليه ببعض الحالات التي يختل فيها هذا الركن، وذلك الحالة الأولى التي يمثل بها لاختلال هذا الركن حالة ما إذا كان بعض الأطراف يجري فيها أصل منجز للتكليف، لا أصل مؤمن بل أصل منجز، مثل استصحاب النجاسة، استصحاب النجاسة ينجز التكليف لا يؤمن على التكليف بل ينجز التكليف. لو أن بعض الأطراف كان يجري فيه استصحاب النجاسة والطرف الآخر لا يجري فيه استصحاب النجاسة بل تجري فيه البراءة، تجري فيه صالة الطهارة، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في الحال الحاضر، في الحال الحاضر إما هذا الإناء نجس أو ذاك، هذا علم إجمالي، لكن أحد الإناءين مسبوقا بنجاسة قطعية لكن الآخر ليس كذلك، الآخر ليس مسبوقا بنجاسة قطعية، ففي هذه الحالة أن الإناء الأول يجري فيها استصحاب النجاسة بينما الإناء الثاني تجري فيه الطهارة، إصالة الطهارة، وحينئذ الإناء الأول يجب التجنب عنه والإناء الثاني تجري فيه الأصول المؤمنة بدون معارض. إذ سبق وأن قلنا بأنه عدم جريان الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي إنما هو بسبب التعارض، وهنا ما رح يحصل تعارض لأنه في الطرف الأول ما عندنا أصول مؤمنة، في الطرف الأول عندنا أصول منجزة، عندنا استصحاب النجاسة، ففي الطرف الأول ما عندنا أصول مؤمنة حتى يقع التعارض بينها وبين الأصول المؤمنة في الطرف الثاني، فيبقى الطرف الثاني مجرى للأصول المؤمنة بدون معارض، وبالنتيجة لا يجب الموافقة القطعية، ما رح يجب الموافقة القطعية، فيعني أن منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية سقطت. هذا هو حالة من حالات اختلال الركن الثالث، ويسمى ذلك يعني اختلال الركن الثالث يسمى بالانحلال الحكمي، يسمى بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي، لأنه في هذه الحالة العلم الإجمالي لا زال ثابتا لكنه غير منجز، فحكمه حكم الانحلال ليس انحلالا حقيقيا لكنه من حيث النتيجة كالانحلال، العلم الإجمالي لا زال باقي أنه إما هذا الإناء نجس أو ذاك، لكن بما أنه الإناء الأول صار فيه استصحاب النجاسة والإناء الثاني بقي بقيت فيها أصالة الطهارة بدون معارض فجرت فيها أصالة الطهارة، فهنا النتيجة كنتيجة الانحلال، كأننا علمنا بنجاسة الأول فأصبح شكنا في الإناء الثاني شكا بدويا، لكن في الحقيقة لم نعلم بنجاسة الإناء الأول وإنما أجرينا الاستصحاب في الإناء الأول، ولم يحصل لنا علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأول حتى ينحل العلم الإجمالي. هنا بدلا عن العلم التفصيلي إجانا استصحاب، بدلا عن العلم التفصيلي إجانا استصحاب، والاستصحاب لا يحل العلم الإجمالي، العلم الإجمالي لا زال قائم. غاية الأمر أننا حكمنا الظاهري بالاستصحاب هو التجنب عن هذا الإناء، حكمنا الظاهري بالاستصحاب هو أن نبني على النجاسة لأننا علمنا بالنجاسة في هذا الطرف. إذن فانحلال حقيقي ماكو، وإنما هذا يسمى بالانحلال الحكمي، من حيث الحكم هذا ملحق بالانحلال ليس سببا للنجاسة حقيقة بل سبب للبناء الظاهري على النجاسة،
يعني حكم ظاهري
بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا زال العلم الإجمالي موجود، بالنسبة إلى الحكم الواقعي بالنجاسة لا زال العلم الإجمالي موجود، هذا العلم الإجمالي لا ينجز، لا ينجز الموافقة القطعية، بالرغم من أن العلم الإجمالي لا زال موجودا لكنه لا ينجز. ليش؟ لأنه أحد الطرفين تنجز حكمه الظاهري، تنجز علينا حكمه ظاهرا بالاستصحاب، وهذا سبب عدم التعارض، سبب حل مشكلة التعارض بالنسبة إلى الطرف الآخر، ففي الطرف الآخر لم يبتلئ بالمعارض، الطرف الآخر تجري فيه البراءة بدون معارض. فكما أننا لو كنا نعلم بنجاسة الإناء الأول كان يبقى الطرف الثاني شك بدوي وتجري فيها البراءة، هنا أيضا بدلا عن العلم بنجاسة الإناء الأول حصل استصحاب لنجاسة الإناء الأول، والطرف الثاني ما صار شك بدوي، لكن بالرغم من أنه ما صار شك بدوي تجري فيه البراءة، رغم أنه الطرف الآخر ما صار شك بدوي لا زال علم إجمالي قائم، لكن بالرغم من أنه ما صار شك بدوي لكن مع ذلك تجري فيه البراءة، فالطرف الثاني تجري البراءة. ليش؟ لأن براءته أصبحت غير معارضة بشيء، براءة الطرف الثاني بقت غير معارضة فتجري البراءة في الطرف الثاني بدون معارض، وهذا يسمى بالانحلال الحكمي.
لاحظ العبارة. ويختل الركن الثاني، طبعا بعد ذلك هم اكو حالات اخرى لاختلال الركن الثاني بلي عفوا الثالث مو الثاني الثالث. ويختل الركن الثالث فيما اذا كان احد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة، ومثاله ان يعلم اجمالا بنجاسة احد الاناءين غير أن أحدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه، يعني في حد نفسه بقطع النظر عن هذا العلم الإجمالي، في حد نفسه هذا في حد ذاته هذا مجرى للاستصحاب، يكون مجرى لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، لا تجري فيه البراءة ولا الطهارة. ليش؟ لأن الاستصحاب مقدم على الأصول المؤمنة الأخرى، مقدم على الأصول الأخرى، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارضين، وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي، يعني منجزيته للموافقة القطعية تبطل، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني. وإنما يسمى بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة ولكنه لا حكم له عمليا، من الناحية العملية هذا العلم الإجمالي لا حكم له كأنه قد انحال، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب، والإناء الآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمن فيه، فكأن العلم الإجمالي غير موجودين، كأنه زال العلم الإجمالي، في حين أن العلم الإجمالي ما زال لكن كأنه قد زال. وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف، يقصد بالمثبت مو المثبت بمعنى المدالي الالتزامية، مسبق وأن كان عندنا إصطلاح كانوا يقصدون بالأصل المثبت يعني الأصل الذي نريد أن نثبته مداليله الالتزامية، فقلنا بأنه غير حجة، الأصل المثبت غير حجة. هنا ما يقصد الأصل المثبت بذاك المعنى، يقصد الأصل المثبت للتكليف يعني منجز مو مؤمن، في مقابل الأصل المؤمن الأصل المثبت للتكليف يعني منجز للتكليف مو مؤمن عن التكليف، يقصد هالمعنى بلي. وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمن انحل العلم الإجمالي. هذا الانحلال يقصد به الانحلال الحكمي مو الانحلال الحقيقي. ومثال آخر لاختلال هذا الركن، ما أدري احنا سبقنا ذاك الصف يعني ما أدري بعد، يكفي والحمد لله رب العالمين.